الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال الله لنبيه، والخطاب عام له ولأمته: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال جل وعلا: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، في آيات كثيرة جدا في كتاب الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. الله أكبر! إن المتواضع يرفع الله سبحانه وتعالى منزلته ومكانه وقدره، فطوبى للمتواضعين. إخواني، يا من تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من تعتقدون أن لا سعادة ولا عزة ولا طريق إلى الجنة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا بأن تكون محبته مقدمة على كل محبوب من البشر، قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إنه سيد ولد آدم، ليس فوقه أحد من البشر، حاشاه صلى الله عليه وسلم. إنه أحب الخلق إلى الله وأعظمهم جاهاً وقدراً عند رب العالمين. إنه صاحب الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، منزلة واحدة ليست إلا له صلى الله عليه وسلم. إن الأرض ما وطئ عليها ولن يطأ عليها إلى يوم القيامة أكرم ولا أجل ولا أرفع منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تأمل أخي المؤمن إلى تواضعه العجيب صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه، يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته: أبينا أبينا. وأما رعيه الغنم وتحدثه بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم، وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. قال أهل العلم: رعى الغنم وظيفة ارتضاها الله لأنبيائه، فما السر في ممارسة الأنبياء لها؟ قالوا: إن من أسرارها أنها تربي النفوس على التواضع، وتزيد الخضوع لله جل وعلا، ومن أسرارها أنها تربي على الصبر وتحمل المشاق إلى حكم كثيرة، وهو الحكيم العليم. وأيضا تواضعه مع الضعفاء والأرامل والمساكين والصبيان. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم. يأتي ضعفاء المسلمين، فلم تشغله النبوة عن ذلك، ولم تمنعه مسؤولية أمته، ولا كثرة الارتباطات والأعمال أن يجعل للضعفاء والمرضى نصيباً من الزيارة والعبادة واللقاء. فأين أنتم يا أصحاب الجاه من هذا الخلق العظيم؟ أين أنتم يا أيها الأغنياء من هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردتم حلاوة الإيمان أن تطعموها فهذا هو السبيل إليها، فلا تخطئوه. أيها المسلمون، كان صلى الله عليه وسلم يمر بالصبيان فيسلم عليهم، وفي رواية كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. إنك ترى في عصرنا هذا من يرتفع عن المتقين من الرجال، فكيف يكون شأنه مع الصبيان والصغار؟ إنك لتجد بعض ضعفاء الإيمان يأنف أن يسلم على من يرى إنه أقل منه درجة أو منصبا، ولعل ما بينهما عند الله كما بين السماء والأرض، ألا فليعلم أولئك أنهم على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي المسلم، تأمل يا رعاك الله في هذين الحديثين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخسف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وعن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، قالت: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ماذا يقال عمن يفعل مثل هذا اليوم؟ محكوم للمرأة، ولكنه النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبان في سلوكه وفعاله وتواضعه وخدمة أهله، وبه كانت تسمو نفسه صلى الله عليه وسلم وتعلو. فليقلل السفهاء ما يحلو لهم أن يقولوا، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا من فراغ في وقته، ولكنه كان يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى بجميع أنواعها وأشكالها وصورها. اللهم يا كريم يا منان، أكرمنا باتباع رسولك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يعظم هديه وسنته، إنك سميع عليم قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال عكرمة: العلو التجبر. وقال سعيد بن جبير: بغير حق. وقال ابن جريج: لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق هو دفعه ورده على قائله، أما غمط الناس فهو احتقارهم وازدراؤهم. وعن عياض بن حمار وعن عياض رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. كان علي بن الحسن يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن عمل دار الفناء وترك دار البقاء. قال الحسن رحمه الله: هل تدرون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك فلا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. ومن منا الآن يطيق هذا القول على نفسه وينزلها تلك المنزلة؟ بل البعض يأخذه العجب والتيه والكبر على عباد الله لدنيا أو منصب أو علم أو جاه، وكلها منح وعطايا من الله عز وجل، ومثل ما أعطاها إياه فهو سبحانه قادر على أن يسلبها منه في طرفة عين. وقال أبو علي: النفس معجونة بالكبر والحرص على الحسد، فمن أراد الله هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة، وإذا أراد الله تعالى به خيرا لطف به في ذلك. فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله تعالى. قال سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فاستغفر فغفر له. فإذا كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. أخي المسلم، من اتقى الله جل وعلا تواضع له، ومن تكبر كان فاقدا لتقواه، ركيكا في دينه مستغلا بدنياه. فالمتكبر وضيع وإن رأى نفسه مرتفعا على الخلق، والمتواضع وإن رؤي وضيعا فهو رفيع القدر. تواضع تكن كالنجم لاح لناظري على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. ومن استشعر التواضع وعاشه وذاق حلاوته كره الكبر وبواعثه، ورحم الله أهله وأرفأ لحالهم، نعوذ بالله من حالهم. وتأمل في حال من تلبسه الشيطان في حالة واحدة من حالات الكبر يظنها بعض الناس يسيرة، وهي عند الله عظيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل، أي يغوص وينزل في الأرض إلى يوم القيامة. أخي الحبيب، كل ما تراه من مباهج الدنيا وزينتها وقضمها وقضيضها إنما هو ظل زائل وراكب مرتحل، أحلام ليل أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ينبغي لك هذا؟ فقال: لما أتاني الوفود سامعين مطيعين القبائل بأمرها وعظمائها، دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها. أيها الناس، اعلموا أن الزمان لا يثبت على حال، كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة منصب، وهكذا. فالسعيد من لازم أصلا واحدا على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل والتواضع على كل حال، وهذا الذي يزينه ويبقى معه، والله المستعان. مر بعض المتكبرين على مالك بن دينار، وكان هذا المتكبر يتبختر في مشيته، فقال له مالك: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا بين الصفين؟ فقال المتكبر: أما تعرفني؟ قال مالك: بلى، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة. فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة. وأخيرا، اعلم أخي المسلم أن الكبر من أخلاق الكفار الفراعنة، والتواضع من أخلاق الأنبياء والصالحين، لأن الله تعالى وصف الكفار بالكبر فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقال جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. ثم إن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.